بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله وقوله وهو الحكيم الخبير في هذه الآية اثنان عظيمان لله تبارك وتعالى قرن بينهما في هذه الآية الحكيم الخبير. واسمه تبارك وتعالى الحكيم يدل على معنيين، يدل على الحكم وعلى الإحكام، يدل على أنه تبارك وتعالى الحاكم بين خلقه، ويدل أنه تبارك وتعالى المحكم المتقن للأشياء الذي يضع الأشياء مواضعها، الذي له الحكمة التامة في خلقه وأمره. ويدل على الحكم ويدل على الإحكام وهو الإتقان لوضع الأشياء مواضعها. والحكم الذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الحكيم يتناول الأحكام الثلاثة: الحكم الديني الشرعي، والحكم الكوني القدري، والحكم الجزائي هو الذي يحكم بين عباده بما يريد شرعا فيأمر وينهى، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أن الشركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلى قوله إن الله يحكم ما يريد، أي الحكم الشرعي. فهو الحاكم بين عباده كونا وقدرا، هو الذي يقضي بين خلقه ويحكم فيهم بما يشاء قدرا، لا معقب لحكمه ولا غاب لقضائه. وكذلك هو الحاكم بين عباده، ولهذا يقول عز وجل يوم القيامه: انا الملك انا الديان، اي انا المجازي المحاسب، الحكم الجزائي للناس. وهذه كلها من معاني اسمه تبارك وتعالى الحكيم. الحكيم يدل على انه هو الحاكم بين خلقه سبحانه، الحكم الشرعي الديني، والحكم الكوني القدري، والحكم الجزائي في الدنيا والاخره. والمعنى الثاني للحكيم اي المحسن المتقن للأشياء، يعني يضع الأشياء في مواضعها، فله تبارك وتعالى الحكم في هذا المعنى بمعنى الإحكام. والإحكام هو الإتقان للأمور وضعها مواضعها. وقوله الخبير هذا فيه إثبات الخبير اسم لله، ومعناه أي الذي أحاط علمه تبارك وتعالى ببواطن الأشياء وخفايا الأمور، كما أحاط علما تبارك وتعالى بظاهرها. ولهذا قال عز وجل بما ذكره عن لقمان الحكيم في وصيته لابنه، قال: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في فخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ختم الآية باسمه الخبير، لأن علمه ببواطن الأشياء تبارك وتعالى كعلمه بخفيها وكعلمه بظاهرها وعلنها. ثم أورد رحمه الله قول الله عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذه الآية فيها بيان علم الله تبارك وتعالى وأنه عز وجل له العلم المحيط الشامل بكل شيء، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، هذا كله بيان لإحاطة علمه تبارك وتعالى بكل شيء. وقوله يعلم ما يجري في الأرض أي ما يسبق في الأرض، وهذا يشمل البذور التي توضع في الأرض والأموات الذين يدفنون فيها والكنوز التي توجد في الأرض والماء الذي ينزل ويدخل في الأرض والديدان والحشرات التي تلد وتدخل في الأرض وتحصل لها أماكن، كل ذلك أحاط به علما تبارك وتعالى. يعلم ما في الأرض أي كل ما يلد في الأرض، علم الله تبارك وتعالى محيط به. وما يخرج منها أي وكذلك علمه محيط بكل ما يخرج من الأرض من الماء مثلا الذي ينبع من الأرض أو النباتات التي تنبت أو المعادن التي تخرج، كل ما يخرج من الأرض أحاط علمه تبارك وتعالى به. وما ينزل من السماء هذا يشمل نزول الأمطار وكذلك نزول الملائكة وكذلك من نزول الصواعق والعقوبات، كل ما ينزل من السماء من العلوم الله تبارك وتعالى أحاط علما به. وما ينزل من السماء وما يعرج فيه أي ما يصعد من السماء، عروج الملائكة، صعود الأعمال إليه، يصعد الفلك الطيب، فكل ذلك أحاط به تبارك وتعالى علما. قال وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه، لأن السياق هنا كله في العلم، ومعه تفيد مطلق المصاحبة وهي في كل موضع بحسبه. فقوله وهو معكم أينما كنتم جاء في سياق ثبوت علم الله تبارك وتعالى المحيط الشامل، فيكون المعنى معكم أي بعلمه. وهذا في إجماع السلف أن المعية هنا معية العلم، فقال الإمام أحمد ختم الخبر بالعلم وبدأ بالعلم وختم بالعلم، يعني الآية كلها في قصد مسار إثبات علم الله تبارك وتعالى المحيط. فسيأتي للمصنف رحمه الله كلام آخر في المعية، قال والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير يبصرهم بأعمالكم سرها وعلمها، ما كان من أعمال القلوب وما كان من الأعمال الظاهرة، ما كان معلنا وما كان خفيا، أحاط علمه تبارك وتعالى بجميع أعمال العباد، فالله ما تعملون بصير. فكل عمل يقوم به العبد الله جل وعلا بصير به مطلع عليه، لأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية. ثم أيضا ذكر المصنف رحمه الله في كتاب العلم لله عز وجل المحيط، فقال وقوله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، فما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية تبين أيضا إحاطة علم الله تبارك وتعالى بجميع الكائنات. وقوله وعنده مفاتح الغيب أي خزائنه، وكل ما يوصل إلى علمه، فكل ذلك عنده ومختص به تبارك وتعالى. الله عز وجل عنده مفاتح الغيب، عنده مفاتح الغيب، ومفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلهذا قال لا يعلمها إلا هو. ولهذا قال عن العلم من ادعى علم شيء منها وهي خمس مفاتيح الغيب، خمس بينها الله عز وجل في قوله ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس بماذا وما تدري نفس باي ارض تموت. انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره انه قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله، وتلا هذه الايه الكريمه لا يعلمها الا الله، اي الله جل وعلا مختص بالعلم بها. وعليه فان من ادعى علم شيء منها فانه كافر، لانه يدعي لنفسه علم شيء اختص الله علمه واختص الله تبارك وتعالى بعلمه. ثم ذكر شيئا من التفاصيل التي تبين حاطة علم الله تبارك وتعالى، فقال يعلم ما في البحر، أي يعلم ما فيها من النباتات وما فيها من الدواب وما فيها من الأشجار وما فيها من البراري والكرار، كل ذلك حاطة فيها تبارك وتعالى علما. يعلم ما في البر، ما في البر والبحر، أيضا يعلم ما في البحر، والبحر مليء بالعجائب والكائنات والحيوانات، والله تبارك وتعالى يعلم بكل ما في البحر من حيوانات وجواهر وكائنات. وما تسقط من ورقة، أي من الأشجار سواء أشجار البر أو أشجار البحر أو الأشجار التي تنبت في المزارع، كل ذلك يعلمه تبارك وتعالى. أشجار البر كثيرة وتتساقط، والبحر أيضا فيها أشجار تتساقط منها الأوراق، وكل ورقة تسقط يعلمها رب العالمين. ولو تساقط في لحظة واحدة ملايين الأوراق أحاط علمه تبارك وتعالى بكل ورقة، هو الذي له سبحانه وتعالى العلم المحيط. قال إلا يعلمه، يعني ما من شيء منها الا ويعلمه الله تبارك وتعالى. ثم قال انا حتى في ظلمات الارض حبوب النار والزروع وغيرها، فكذلك علم الله تبارك وتعالى محيط بالحبوب سواء كانت في ظلمات الارض ومدخله في التراب، كانت ظاهره على سطح الارض او في الاوديه أو في مكان، حاط علمه تبارك وتعالى بكل الحبوب التي في الأرض. قال ولا رب ولا يابس، وهذا علوم بعد السقوط، لأن قوله ولا رب ولا يابس يتناول كل ما تقدم، فهذا تعميم بعد تفسير. خصص أولا بذكر بعض المخلوقات ثم عمم لما يشمل الجميع، فإن إما رب أو يابس، الله عز وجل علمه محيط بذلك. قال إلا في كتاب مبين، أي إلا هو مكتوب في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ، وهذا فيه دليل على كتابة الأعمال، وأن الله عز وجل كتب علم ما يكون وما قد كان قبل خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ، جميع الأشياء صغيرها وكبيرة، ولا رب ولا يعلم، كلها كتبت في اللوح المحفوظ. وهذه الآية جمعت بين ذكر مرتبتين مراتب القدر الأربع، وهي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. ومراتب القدر سيأتي ذكرها عند المصنف، وهي أربعة: العلم الأزلي الشامل المحيط بجميع الأشياء، والمرتبة الثانية كتابته المحيطة بجميع الموجودات، والمرتبة الثالثة المشيئة النافذة الشاملة لكل شيء، والمرتبة الرابعة خلقه تبارك وتعالى لجميع المخلوقات. فكما أحدهم في بيته فقال: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو تبديل وإيجاده. فهذه مراتب الحجر الأربعة، وسيأتي حديثا عنها بشيء من التفصيل عند المصنف رحمه الله الشاهد أن هذه الآية فيها إثبات صفة العلم لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، والعلم صفة ذاتية مثل السمع والبصر والوجه ونحوها من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية. وفي الآية أيضا رد على من نفى علم الله تبارك وتعالى أصلا، أو من ادعى أنه عالم بلا علم فأثبت له الاسم بلا صفة، كالمعتزلة الذين يقولون سميعا بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم، ففيه الرد على هؤلاء. وفيها أيضا إثبات أن علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، محيط بكل شيء، فيعلم الكليات والجزئيات، وهذا فيه رد على من يدعي أن علم الله تبارك وتعالى بالكليات دون الجزئيات. وفيها أيضا حتى على المراقبة، لأن من علم أن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأنه على كل شيء رقيب يصلح للشاك في إصلاح عمله بينه وبين الله تبارك وتعالى. ثم أورد قول الله عز وجل: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ومعنى قوله وما تحمل من أنثى أي أي أنثى تحمل وفي أي يوم تضع، وهل هو ذكر أو أنثى، علم الله تبارك وتعالى محيط بذلك. وما تحمل من أنثى على أهل العلم لا مصدرية، فحمل الأنثى سواء نوع الحمل أو وقت الحمل أو مدة الحمل أو وقت الوضع، كل هذا يتناول القول وما تحمل مهما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فالله عز وجل أحاط علم بذلك، يعلم ما تحمله الأنثى ويعلم هل هو ذكر أو أنثى وهل سيحيا أو يموت وهل هو شقي أو سعيد وما هو رزقه وما هو أجله، كل ذلك أحاط به علم الله سبحانه وتعالى. فالآية فيها إثبات علم الله عز وجل كما تقدم في الآيات التي قدمها. وقوله ما تحمل من أنثى ولا تضع، هذا من الأمور الخمس، هذا من الأمور الخمس التي فرض تبارك وتعالى بعلمها يعلم ما في الأرحام. وعلم ما في الأرحام يتناول أمورا، منها ما قدمت، هل هو ذكر أو أنثى، وهل هو شقي أو سعيد، وهل يحيا أو يموت، فالله عز وجل يعلم ما في الأرحام. وهذا أحد أنواع الغيب أو أحد مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وعلمه تبارك وتعالى المحيط بها يدل عليه خلقه له، خلقه تبارك وتعالى لهذه المخلوقات هو نفسه دليل على إحاطة علمه تبارك وتعالى بها. ولهذا قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال عز وجل في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالقلب دليل على علم الخالق بكل من خلق، ألا يعلم من خلق. ولهذا أورد التيمي رحمه الله في كتابه الحجة حصة عظيمة ومفيدة، وهي أن أحد الملاحدة ادعى أنه يخلق، قال لمن حوله من التلاميذ أنني أخلق، ثم أتى لهم بزجاجة ووضع في هذه الزجاجة شيئا من الأشياء المتعفنة من لحم أو نحوه ثم أغلقها. وبعد أيام فتحها وإذا بها ممتلئة من الديدان، إذا بها ممتلئة من الديدان. فقال لهم أنا الذي خلقت هذه الديدان. فكان أحد الجالسين ألهمه الله عز وجل ردا على هذا الملحد، فقال لم يكن أحد يخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من إناثهم وأرزاقهم وآجالهم، فأذن لنا ذلك كله. إذا كنت تدعي أنك أنت الخالق لهذه الديدان فكم عددها؟ والسؤال الثاني كم الذكور من الإناث؟ والثالث ما هي أرزاق كل واحدة منها؟ والرابع كل واحدة من هذه الديدان متى تموت؟ فبعث الملحد. وهذه القصة أوردها التيمي رحمه الله في كتابه الحجة، وهو كتاب عظيم جدا وفيه فوائد عظيمة بعضها لا يكاد يجدها طالب العلم في كتاب آخر. والقصة موجودة في كتاب الحجة في بيان الحجة للتيمي في المجلد الأول صفحة 130. وأذكر أنني أردت هذه الفائدة لأحد الطلبة من الجمهورية الإسلامية في زيارة اللي كانت هناك، فلقيت بعض الطلبة فذكرت لهم في ضمن درس اللي هذه الفائدة. فاندهش ذلك الطالب حينما سمع هذا الجواب وقال كيف غابت عنا هذه الفكرة العظيمة. فذكر أن الشيوعيين كانوا يرقون عليهم هذه الشبهة في الفصول الدراسية وهم صغار في المراحل الابتدائية، وقال كان يحصل لنا تشويش يشوشون على طلاب أبناء المسلمين. فذكر لي أنه ممن فعل أمامه هذا الأمر، ثم أخذ يقفل ويعظم من شأن هذا الجواب، أخذ يقفل ويعظم من شأن هذا الجواب. فعلى كل حال هذا الجواب مبني على قول الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلقه لهذه المخلوقات دليل على علمه بها كلها وأنه أحاط بها كلها علما. ثم أورد المصنف رحمه الله قول الله عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذه الآية فيها إثبات العلم والقدرة. العلم كما تقدم في الآيات التي قبله، والقدرة القدرة الشاملة، إن الله على كل شيء قدير. ففي الآية إثبات قدرة الله الشاملة وفيها إثبات علمه المحيط. واسمه تبارك وتعالى القدير المقتدر يدل على ثبوت القدرة التامة لله عز وجل، فلا يمتنع عليه شيء ولا يعجزه شيء. أي شيء يريده تبارك وتعالى فالقدير يدل على قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء، يدل على قدرة الله على كل شيء، وأنه تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، أي لا يمتنع على قدرته سبحانه وتعالى شيء. وذكر هنا في الآية العلم والقدرة، ذكر في الآية العلم والقدرة، علم الله تبارك وتعالى المحيط بالأشياء كلها، وقدرة الله تبارك وتعالى الشاملة للأشياء كلها. والله عز وجل له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة سبحانه وتعالى. وقوله في الآية لتعلموا مع ما قبلها الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلم. والآية فيها دليل على التوحيد العلمي وأنه مقصود الخليقة، كما أن مقصود الخليقة التوحيد العملي، يدل على ذلك قول الله عز وجل في آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآيتان تشهدان أن التوحيد الذي خلق الخلق لأجله ووجدوا لتحقيقه يشمل نوعي التوحيد العلمي والعملي. العلمي تدل عليه آية الطلاق هذه، والعملي تدل عليه آية الذاريات. قال وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذا فيه إثبات اسمه تبارك وتعالى الرزاق، والرزاق من أبنية المبالغة، ومعناه الذي تولى سبحانه وتعالى رزقه رزق جميع المخلوقات، فأعطاها فأمدها بالطعام والسقاء والشراب والرزق جل وعلا، هو الرزاق. والرزق الذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الرزاق يشمل الرزق الذي هو العام لجميع المخلوقات، الطعام والشراب والغذاء، ويشمل البر والفاجر والبهائم والحيوانات والدواب، الله رازق الجميع، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والمعنى الثاني للرزاق الرزق الخاص الذي هو رزق القلوب في العلم والإيمان، وأيضا رزق البدان الأبدان في الطعام الحلال والحسن الطيب، فهذا من منة الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين. فرزقه نوعان، نوع عام يشمل الجميع المسلم والكافر والبر والفاجر والإنسان والحيوان، لا من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزق خاص وهو ما اختص به تبارك وتعالى عباده، ما اختص به تبارك وتعالى عباده المؤمنين. وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لما ذكر تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبين أن الغاية من خلق الناس وإيجادهم هي عبادة الله تبارك وتعالى، ذكر غناه الشامل عنه، وأنه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، وأن أرزاق العباد كلها بيده، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا يصل للعباد أي شيء من الرزق إلا منه تبارك وتعالى هو الرزاق. وذكر غناه عنه، قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فلا تدل على غناه تبارك وتعالى الكامل، وتدل في الوقت نفسه على استقرار جميع المخلوقات إليه تبارك وتعالى. ثم إذا تأملنا الآيات التي جاء فيها وصف الله تبارك وتعالى بأنه الرزاق، إذا تأملنا الآيات التي في القرآن التي جاء فيها وصف الله تبارك وتعالى بأنه الرزاق، نجد أن هذه الآيات جاء فيها التذكير بأنه سبحانه وتعالى الرزاق في مقامين. المقام الأول مقام التفضل والامتنان، مقام التفضل والامتنان على عباده بعموم نعمه وواسع عطاياه، ونمثل على ذلك كثيرا، منها قوله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فهذا في مساق الامتنان. كذلك قوله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، هذا أيضا مساق الامتنان. وكذلك قوله الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. النوع التالي يأتي في مقام الدعوة إلى طاعة الله والخير والإحسان، وهذا أمثلته في القرآن كثيرة، يذكر تبارك وتعالى بأنه الرزاق ويذكر برزقه لعبادته في مقام أمره بعبادته وتحليله من الشرك ودعوته إلى فعل الطاعات، وهذا أمثلته في القرآن كثيرة. فنمثل على ذلك في مقام الأمر بالعبادة والتوحيد، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي مقام التحذير من الشرك قال الله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. كذلك قوله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال سبحانه وتعالى في مقام الأمر بالنفقة في سبيله مذكرا برزقه لعباده قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا سباعا فالكافرون هم الظالمون. وقال تبارك وتعالى في مقام الأمر بالشكر شكره على نعمه مذكرا عباده بنعمة الرزق يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال في مقام النهي عن قتل الأولاد أو بالفقر مذكرا بنعمة الرزق قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقال تعالى في بيان أثر التقوى فعواقبها الحبيبة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى في بيان ثواب الإيمان والأعمال الصالحة قال فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى في ذم من قال على الله تبارك وتعالى بلا علم في باب الحلال والحرام قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وأيضا في المعنى نفسه قوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وأيضا قال الله عز وجل في مقام الحث على السعي لطلب الرزق الحلال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وإليه النشور. ولا يأتي هذا المعنى كثيرا. وسبق إيضاح أن الرزق رزق الله تبارك وتعالى لعباده نوعان، النوع الأول رزق عام يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والأولين والآخرين وهذا رزق الأبدان، وإليه الإشارة في قوله تعالى وما من دابة إلا على الله رزقها وما من ذاتة إلا على الله رزقه. ولا يعني رزقه تبارك وتعالى للكافر وتوسعته عليه بالأموال والأولاد ونحو ذلك أنه تبارك وتعالى راض عنه، فهو في الدنيا من يحب ومن لا يحب، يعطي رزق الدنيا من يحب ومن لا يحب. فلهذا قال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى في سورة الإسراء: كلما نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قد يظن بعض الناس أن التوسعة على الإنسان بالمال والولد دليل على كرامته عند الله، وأن التضييق عليه في هذه الأمور دليل على مهانته، وهذه من الظنون الخاطئة. قد قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه الرزق فيقول ربي أهانه. قال: كلا، أي ليس كل من نعمه الله في الدنيا فهو كريم عليه، ولا أيضا كل من قدر عليه رزقه فهو مهان لديه. ليس الأمر كما يظنه من ظن ذلك. النوع الثاني من الرزق وهو رزق القلب، وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم في الإيمان. ثم إن الله عز وجل يتم على هؤلاء نعمته يوم القيامة بدخول جنات النعيم. قال: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. هذه فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق، وأيضا علم العبد بأنه تبارك وتعالى الرزاق لا شريك له هو من الدلائل على وجود إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وإذا ربطنا بين هذه الآية والآية التي قبلها اتضح لنا هذا المعنى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله تبارك وتعالى ذو القوة أي صاحب القوة، لأن ذو بمعنى صاحب، فذو القوة أي صاحب القوة التامة التي لا يعتريها ضعف ولا ينحقها نقص، فهو تبارك وتعالى القوي، وقوته تبارك وتعالى من صفات ذاته جل وعلا. والمتين أي الذي له كمال القوة، المتين الذي له كمال القوة، له القوة التامة تبارك وتعالى. قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالآية فيها ذكر جملة من أسماء الله عز وجل المشتملة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، فمن الإيمان به والإيمان بهذه الأسماء وما دلت عليه من الصفات. قال: وقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية الكريمة فيها إثبات السمع والبصر صفتين لله، وإثبات السميع البصير اثنين له تبارك وتعالى. وقد أثبت الله عز وجل هذين الاثنين وما دل عليه من سمع وبصر لله عز وجل بعد نفي المثلية، يعني أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية بعد قول ليس كمثله شيء. فأفاد ذلك أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى لا يستلزم مماثلته تبارك وتعالى للمخلوقات. والآية فيها كما تقدم تقرير منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأنه منهج وسط قائم على الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، خلافا لمن وقع في الغلو في هذا الباب فأثبت حتى مثل أو نزلها حتى أفضل، وهذا كله باطل وضلال. فالواجب في صفات الله عز وجل فالإثبات بلا تفصيل والتنزيه بلا تعطيل، على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المصنف رحمه الله بقوله: إن الله نعمنا يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ووضع إذهامه على أذنه والتي تليها على عينه، والتي تليها على عينه. فعل ذلك عليه الصلاة والسلام عندما قرأ هذه الآية. وفي هذا دليل على تحقيق الوقت، فأنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله سميع بالسمع بصير ببصر، فهذا فيه تحقيق للوقت. وهذه الإشارة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أراد فيها تحقيق الوقت، وهو أنه تبارك وتعالى سميع حقيقة، بصير حقيقة، يسمع بسمع ويسمع ببصر، بالإقامة بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فقوله سميع أي لجميع الأصوات، لكل ما يقوله الناس في المخلوقات، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات. فلو قام الناس من أولهم إلى آخرهم على صعيد واحد وتكلموا في لحظة واحدة وكل بلغة حيرت بها المبصرات تبارك وتعالى، يرى جميعها المبصرات، لا يخفى عليه تبارك وتعالى منها خافية. يبصر تبارك وتعالى من فوق سبع السماوات دبيبة النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. والسمع والبصر اللذان يدل عليهما هذان الاسمان هما من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية. فالسمع صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، والبصر كذلك صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. والصفة الذاتية هي الصفة التي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة. وقوله في أول الآية: إن الله نعمنا يعظكم به، إن الله نعمنا يعظكم به. فنعم هذه من ألفاظ المدح، نعم هي من ألفاظ المدح، وهو المعنى نعم شيء يعظكم الله به، أو نعم الشيء الذي يعظكم الله به. وهذا فيه التأكيد على الانتفاع بما يأتي في القرآن الكريم من المواعظ وما في من الأوامر والنواهي، فإن في حفظها والمحافظة عليها خير للأب في دنياه وأخراه. وختم الآية بقوله: إن الله كان سميعا بصيرا، فيه حث للعباد على الجد والاجتهاد وتمام المحافظة على ما يأمر به تبارك وتعالى عباده وما يعظهم به، فإنه سبحانه وتعالى سميع لأصواتهم، بصير بأعمالهم وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم. فالواجب عليهم أن يحافظوا على طاعته سبحانه وتعالى وعلى أمره ونهيه عز وجل. ثم أورد رحمه الله بعد ذلك آيات عديدة تتعلق بالمشيئة والإرادة والعلاقة بين المشيئة والإرادة. ولعلنا نكتفي اليوم بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.